أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعترته الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الشيخ الأعظم قدس سره عليكم السلام: نعم، الإنصاف عدم وفاء الآية كالدليل السابق عليه بالقول المشهور. كان كلامنا أخيرا حول استدلال الشيخ الطوسي قدس سره على إثبات مدعى ورأي المشهور في المسألة، حيث استدل قدس سره بقوله تعالى: فمن اعتدى عليكم، إلى آخر الآية. وذكرنا تقريب استدلاله بالآية الشريفة على مدعى المشهور من أن المثل يضمن بالمثل والقيم يضمن بالقيمة. وقد نوقش هذا الاستدلال بعدة مناقشات ذكر الشيخ قدس سره لحد الآن مناقشتين منها، ولم يرتضي رحمه الله بشيء منهما. المناقشة الثالثة مناقشته هو قدس سره في استدلال شيخ الطائفة بالآية المباركة على رأي المشهور. وحاصل ما ناقش به قدس سره على ذلك الاستدلال بأن الآية المباركة هذه لم تكن وافية لإثبات مطلب المشهور من التفصيل بين المثل والقيم، وأن المثل يضمن بالمثل والقيم يضمن بالقيمة. الآية المباركة لم تكن وافية لإثبات هذا المطلب. بيان ذلك أن كلمة ما في قوله تعالى: بمثل ما اعتدى، للموصول بمعنى الذي. وقوله تعالى: ما اعتدى، أي الشيء الذي اعتدى به عليكم. والآية المباركة في مقام التشبيه المطلق، أي في مقام البيان من حيث مقدار الاعتداء ومن حيث المعتدى به. فيكون المراد من الآية أن كل أحد اعتدى عليكم فيحق لكم أن تعتدوا عليه بمثل الذي اعتدى به عليكم. وعندها ففي الأمور المالية الأمر كذلك. وأنه إذا أتلفوا عليكم مالا فيحق لكم أن تأخذوا منهم مثل مالكم فيحق لكم أن تأخذوا منهم مثل مالكم ولا تصل بلا فرق والآية في هذه الجهة لها إطلاق أي سواء أكان المال الذي تلف منكم سواء أكان المال التالف منكم مثليا أم كان قيميا على أي حال لكم الحق في أن تأخذوا منهم مثل مالكم ولا تصل النوبة إلى القيمة وعليه فمقتضى الآية المباركة اعتبار المماثلة العرفية والمماثلة العرفية تكون من حيث الصفات ومن حيث المالية وبالنتيجة فبمقتضى الآية المباركة لا بد من القول بأن الضمان في جميع الموارد إنما هو بالمثل حتى في القيميات بلا فرق في هذه الجهة بين أن يكون للجنس القيمي مثل ومماثل أو لم يكن للجنس القيمي مثل على كلا التقديرين مقتضى الدليل اعتبار الضمان بالمثل وعدم وصول النوبة إلى القيمة وهذا لا ينسجم مع مذاقي ورأي المشهور القائلين بالتفصيل وأن المثل يضمن بالمثل والقيم يضمن بالقيمة ثم يذكر بعض الأمثلة على ذلك قال رحمه الله نعم الإنصاف عدم وفاء الآية كالدليل السابق هذا الكاف تشبيه يعني المشبه به هو ليس هدفه كل الهدف أن يناقش في الدليل السابق هدفه قضية استدلال الشيخ بمن بالآية ولكن جعل الدليل السابق في رتبة المشبه به يعني الدليل السابق الكلام فيه واقتضاؤه واضح وأنه ماذا لم يكن وافيا برأي المشهور الدليل السابق شنو كان استظهار الضمان بالمثل عرفا من إطلاقات أدلة الضمان فذاك هو واضح أنه استظهار الضمان بالمثل من العرف يعني عرفا من إطلاقات أدلة الضمان وأن المتعين هو شنو الضمان بالمثل طالما كان المكلف متمكنا من الأداء أداء المثل نعم في مرحلة العجز ذاك شيء آخر تصل النوبة إلى القيمة قال كالدليل السابق على هذه على الاستدلال بالآية عدم وفاء الآية بالقول المشهور، لأن مقتضاهما يعني مقتضى الآية والاستظهار العرفي يعني دليل العرف، لأن مقتضى الآية المباركة والاستظهار العرفي وجوب المماثلة العرفية، وهذه المماثلة العرفية تحتاج جنبتين حيثيتين، هم من حيث الحقيقة يعني الصفات الماهية، وهم من حيث المالية، وهذا يقتضي اعتبار المثل في جميع الموارد حتى في القيميات بلا فرق، عليكم السلام، بلا فرق في هذه الجهة بين أن يكون للجنس القيمي مثل أو لم يكن للجنس القيمي مثل. قال سواء وجد المثل خارجا فيها في القيميات أم لم يوجد المثل، فعلى أي حال مقتضى الآية ومقتضى الدليل السابق العرف مقتضى الدليلين تعين ووجوب مراعاة المماثلة العرفية، وأن التضمين بالمثل ولا تصل النوبة إلى القيمة. الآن صار رحمه الله أن يطرح أمثلة، هم للجنس القيمي الذي له مثل وكذلك للجنس القيمي الذي لا مثل له. فقدم أولا الأجناس القيمية التي لها مثل ومماثل في الخارج، مثل لذلك بمثالين، قال أما مع وجود المثل فيها أي في القيميات جنس قيمي هو التالف وعند مثل مع ذلك شنو مقتضى الدليل أنه اعتبار المثل، بعدين شنو جنس قيمي هو التالف وليس له مثل ولكن مع ذلك مقتضى الدليلين ماذا اعتبار المثل، ذاك يأتي بعد قليل إن شاء الله. أما مع وجود المثل في القيميات ذكر مثالين، المثال الأول قال كما لو أتلف ذراعا من كرباس، الكرباس بمعنى القطن كما في النهاية لابن الأثير، يعني بمعنى أنه قماش من القطن، قماش من القطن، كما لو أتلف ذراعا من كرباس طول هذا الكرباس 20 ذراعا وهذه الأذرع متساوية من جميع الجهات، يعني كل ذراع هو مثل الذراع الآخر وهكذا، هذه 20 أذرع كلها متساوية من جميع الجهات. الآن هذا الشخص أتلف ذراعا من كرباس شخص آخر، فإن مقتضى الدليلين الدليل السابق اللي هو العرف والآية فمن اعتدى اللي استدل بها الشيخ الطوسي رحمه الله، قال فإن مقتضى العرف والآية إلزام الضامن بمن ليس بالقيمة بتحصيل ذراع آخر، يعني من كرباس سليم، من كرباس صحيح، بتحصيل ذراع آخر من ذلك ولو كان ذلك الذراع الآخر من حيث القيمة بأضعاف قيمته ودفعه، ألزموا الضامن بتحصيل ذراع آخر من ذلك الكرباس يعني من نفس ذاك الجنس القماش القطني ولو بأضعاف قيمته ودفعه إلى مالك الذراع المتلف، الذراع المتلف اللي الضامن أتلفه. والحال مع حالية، والحال أن المشهور، نحن وجاي الشيخ في مقام مناقشة أنه الاستدلال بالآية لم يكن وافي علما لمدعى المشهور. مقتضى الآية، مقتضى الاستدلال العرفي أنه إلزام الضامن بمن؟ بتحصيل المثل، ولو كان هذا بأضعاف قيمته الواقعية. والحال أن المشهور على أن الأقمشة والثياب قيميات، وأن الواجب فيها دفع قيمة ذلك الذراع المتلف، لا وجوب تحصيل مماثله من حيث الصفات والمالية. فإذا مفاد الآية، مفاد الدليل السابق لا ينسجم مع رأي ومطلبي ومذهبي المشهور. قال مع أن القائل بقيمية الثوب، يعني اللي هم المشهور، لا يقولون بهذا الحكم، وإنما يوجبون دفع قيمة ذلك الذراع المتلف علما إلى مالك الذراع. وكذا المثال الثاني، هنا الجنس القيمي عند المشهور إلى مثل، والحال هو مقتضى الدليل أنه كنت تنطل مثل، مع أن المشهور ماذا يوجبون دفع القيمة. فهذا اختلاف واضح بين مقتضى الدليلين وبين مذاق المشهور. المثال الثاني، وكذا لو أتلف عليه عبدا وله في ذمة المالك. المثال الثاني، المثال الآخر، زيد له عبد في ذمة بكر، إما بسبب القرض وأن بكرا قد اقترض عبدا من زيد، وفي المقابل بكر له، إما بسبب القرض أو بسبب بيع السلم، أو بسبب بيع السلم، وأن زيدا قد اشترى عبدا موصوفا، لأنه بيع كلي مؤجل بثمن حال، ولكن هذا الكلي المؤجل يكون يوصف. كما لو اشترى زيد عبدا موصوفا بأوصاف معينة من بكر، فإذا لزيد عبد في ذمة بكر، لو من باب القرض لو من باب بيع السلم، بالتالي في ذمة بكر ماذا؟ عبد المن لزيد. وفي المقابل بكر له عبد، له عبد في الخارج، وقد أتلف زيد عبد بكر، وقد أتلف زيد عبد بكر، ومن فجاء في ذمة زيد، فجاء في ذمة زيد عبد المن عبد لبكر. ومن الاتفاق أن العبد الذي في ذمة بكر لزيد جميع أوصافه، جميع أوصافه هي بنفس أوصاف العبد الذي في ذمة زيد لبكر. فهنا مقتضى العرف والآية، مقتضى الدليلين المذكورين التساقط والتهاتر القهري، وأن العهدتين تتساقطان. فلا هذا يطلب عبدا من الآخر ولا العكس. والحال أن المشهور لم يفتوا بالتهاتر القهري، لم يفتوا بالتهاتر القهري، فمنه يعلم أن مقتضى الآية والعر ودليل العرف السابق لا ينسجم ولا يساعد على رأي ومدعى المشهور. قال وكذا لو أتلف عليه عبدا، يعني في مثال أتلف زيد على باكر عبدا وله، يعني لزيد، هو صح يعني زيد يقول أنا أتلفت بكر على منه، أتلفت عبد بكر، بس أني إلي عبد في ذمة منه، في ذمة بكر، وله أي ولزيد اللي هو المتلف في ذمة المالك، يعني في ذمة باكر، له في ذمة المالك. هسه إما بسبب القرض، يعني باكر اقترض من زيد، أو بسبب لا بيع السلمي، اشترى زيد من باكر بالبيع السلمي عبدا. قال وله أي ولزيد في ذمة باكر عبد موصوف بعين بنفس صفات التالفي، فإنهم يعني فإن المشهور لا يحكمون بالتهاتر القهري. والحال أن مقتضى العرف والآية التهاتر القهري وتساقط العهدتين قهرا، كما يشهد إن قلت بأي دليل ومن أين عرفتم أن المشهور لا يفتون بالتهاتر القهري؟ تقولون فإنهم لا يحكمون بالتهاتر القهري. من أين عرفتم أن المشهور لا يحكمون لا يفتون بالتهاتر القهري؟ أجاب الشيخ رحمه الله قال كما يشهد به، أي بعدم حكم المشهور بالتهاتر القهري، يشهد بذلك ملاحظة كلماتهم في مسألة بيع عبد من عبدين. توضيح المسألة: ظاهر المسألة بيع عبد من عبدين، ظاهر المسألة أن هذا البيع غرري وباطل، إلا أن المراد من بيع عبد من عبدين اللي يجعل الشيخ رحمه الله شاهد على أن المشهور ماذا لم يحكم بالتهاتر القهري، إلا أن المراد أن المشتري اشترى من البائع عبدا في ذمته، أي في ذمة البائع، ثم أن البائع له عبدان ودفع العبدين للمشتري وقال له، يعني وقال للمشتري اختر أيهما شئت، يعني بعنوان المبيع، باعتبار أنت مشتري من عندي عبد في ذمتي، مو قلنا أن المشتري اشترى من البائع عبدا في وين؟ في ذمة البائع اشترى، ثم أن العبد إلى عبدان دفعهما للمشتري وقال له اختر أيهما شئت، وقبل اختيار المشتري أحدهما أبق أحد العبدين وفر أحدهما. هنا ملاحظة كلماتهم، ملاحظة كلمات المشهور أنه هناك أكثر من فتوى، أكثر من فتوى، وهذا التعدد وهذا الاختلاف في الفتية شاهد على عدم حكمهم على عدم قولهم بالتهاتر القهري. قال كما يشهد به أي بعدم حكمهم بالتهاتر القهري ملاحظة كلماتهم في هذه المسألة بيع عبد من عبدين. نعم ظاهر هذا المقطع استدراك ولكنه روحا تنبيه من الشيخ رحمه الله على مطلب في المقام. نعم ذهب جماعة إشارة إلى مسألة في البين، المسألة أن شخصا اقترض جنسا قيميا. بس احنا قبل هذا نعم الرأي المشهور ماذا؟ الرأي المشهور التفصيل أن المثل يضمن بالمثل وأن القيم يضمن بالقيمة، فهم يوجبون دفع المثل في المثل ويوجبون ويلتزمون بدفع القيمة في القيميات. نأتي إلى هذه المسألة، شخص اقترض جنسا قيميا من شخص آخر لمدة سنة، يعني مدة الدين سنة، واتفاقا أن المقترض لم يستعمل ذلك الشيء ضمن سنة ولم يصرفه ضمن سنة، واقترض حتى يستفيد اتفاقا ما استفاد ما استعمل، فبقى الشيء شنو؟ فبقي الشيء بمن؟ بعينه موجودا. ثم لما مضت السنة وحان وقت تسديد الدين، وقد تسديد القرض، يعني ذاك الدين المقرض راح يجي طالب المقترض انه انتهت السنة اعطيني اللي العين المقترضة. ثم لما انتهت السنة وحان وقت التسديد والمفروض ان الجنس القيمي بعينه موجودا تحت اختيار المقترض، فهنا هل يحق للمقترض في مقام تسديد القرض منتهت السنة وحان وقت التسديد، هل يحق للمقترض تسديدا للدين أن يرد نفس العين المقترضة المفروض أنها جنس قيمي، هل يحق إلى أن يرد نفس العين المقترضة للمقرض الدائن المالك أم لا؟ علامة استفهام. ذهب بعض الفقهاء كالمحقق الحلي وتبعه العلامة بعدم جواز ذلك، وأنه لا يجوز للمقترض أن يرد نفس العين، بل عليه أن يرد قيمة العين المقترضة لفرض أنها جنس قيمي، لفرض أنها جنس قيمي، إلا أن جماعة من المشهور الاستدراك هنا هذا مورده، إلا أن اللي هو يصلح قلنا بعدين شنو تنبيه، إلا أن جماعة من المشهور ضوئي اللي قلنا عنهم يلزمون في القيميات بدفع شنو؟ بدفع القيمة، وما يرضون في القيميات بدفع ماذا؟ المثل. إلا أن جماعة من المشهور قالوا بجواز ذلك بجواز رد العين المقترضة نفسها إلى المالك إلى المقرض. هنا يبدأ الاستدراك والتنبيه. هنا قلنا أن المشهور في القيميات لا يلتزمون بضمان المثل. قلنا هذا لو لا قلنا أن المشهور في القيميات لا يلتزمون بضمان المثل بل يوجبون في القيميات دفع القيمة. الآن نقول نعم لدينا هكذا مسألة وفيها جماعة منهم جماعة من المشهور قالوا جوزوا ذلك وحكموا بجواز ضمان الجنس القيمي بمن؟ برد المثل يعني برد نفس العين المقترضة. إلا وفيها جماعة منهم جوزوا ذلك الرد يعني الرد وارتجاع نفس العين المقترضة المن إلى المقرض. إلا أن هذا التجويز هذا اللي قلنا عنه روحا هو تنبيه من الشيخ إلا أن هذا التجويز منهم أي من جماعة هؤلاء المشهور إلا أن هذا التجويز منهم ليس من باب ضمان المثل في القيميات ليس من باب ضمان الجنس القيمي بالمثل يعني ليس من باب أن المشهور حيث أنهم في القيميات أيضا قائلون بضمان المثل ليس من باب أن المشهور حيث أنهم في القيميات قائلون أيضا بضمان المثل ويعتقدون بضمان المثل لذا في هذا المورد ماذا؟ لذا في هذا المورد قالوا بجواز ذلك وأن رد نفس العين بطريق أولى جائز ليس الأمر كذلك بل من باب جاء تجويز من يا باب بل أن تجويزهم من باب أن المهم أداء الدين وبدفع ورد نفس العين المقترضة إلى المقرض حيث يصدق عليه على هذا الدفع على هذا الأداء حيث يصدق عليه أداء الدين لذا جاز. فالخلاصة أن هذا التجويز من هؤلاء الجماعات ليس من باب أنهم رفعوا اليد عن ماذا؟ عن أن ضمان القيمي لا بد أن يكون بالقيمة بل من باب أداء الدين وليس هذا مما يوجب الخلط بينه وبين ما نحن فيه. إيه بلي هو مع ذلك لا لأنه ما دام رد نفس العين والجنس العين نفسه شنو جنس قيمي المستفاد من بينك الدليلين شنو أنه لازم يكون الضمان بمن بالمثل مقتضى الدليلين السابقين
وخالص المقتضى يعني الدليل الآية والفرع التلع
لا مو بالضرورة ذلك. يعني الآن هو يضمن ماذا؟ عليه أن يدفع له لا عليه، يعني هذا المقدار عليه أن يعطي شيئا يسدد، لابد أن يسدد. سيسدد نفس العين لو قيمة العين. إيه مهنا الكلام أن العين المقترضة ماذا؟ جنس قيمي، جنس قيمي. وهنا المقترض في ذمته في عهدته تكليف أن عليه أن شنو؟ أن يسدد. فيا ترى هذا الأجو البعض شنو ربطوه؟ ربطوه بمن؟ بما نحن فيه. قال ما دام ذاك جنس قيمي وإذا نشتغل على رأي المشهور فكون شنو نقول له؟ نقول له كون تدفع القيمة، ما لك علاقة جنس العين موجود نفس العين. فجماعة منهم قالوا لا نفس العين. ماذا؟ جماعة منهم نفس العين يجوز ردها. يجي هذا التوهم، هل أن المشهور رفعوا اليد عن ذلك؟ نقول لا. مجدد يجي الشيخ رحمه الله ينبه على هذا الأمر. الآن يذكر شاهد قال نعم ذهب جماعة منهم الشهيدان في الدروس والمسالك إلى جواز رد العين المقترضة إذا كانت قيمية، لأن المفروض المسألة إذا كانت قيمية. لكن من هنا راح ينبه الشيخ رحمه الله يقول لكن لعل تجويزهم هذا من جهة صدق أداء القرض بمن بأداء العين لا من جهة ضمان القيم بالمثل حتى يتوهم. ولذا اتفقوا، هذا الشاهد، ولذا اتفقوا على عدم وجوب قبول غيرها. الشاهد على ماذا؟ الشاهد على أن المشهور إنما جوزوا ذلك من باب أداء الدين، عفوا، لا من باب ماذا؟ لا من باب ضمان القيم بالمثل. الشاهد على ذلك أن المقترض في نفس المثال، أن المقترض لو استعمل ذلك الشيء وأتلف ذلك الشيء ضمن السنة يحق أنه يستفيد، إن هو مقترض. لو أتلف استعمل ذلك الشيء أتلفه على منه؟ على المقرض. وكان للمقترض مال يماثل جنس ذلك الشيء المقترض يماثله من جميع الجهات 100%، وأراد المقترض، قال هذا خوش بعد مثل هذا ونفسه، وأراد بس نفس المسألة ذاك الشيء قلنا قيمي زين والآن أتلفته في ضمن السنة، وأراد المقترض أن يدفع هذا المماثل للمقرض، ذكر المشهور نفسهم ذكر المشهور قولا واحدا لا يجب على المقرض قبول ذلك، بل له أن يطالب الضامن بدفع قيمة ذلك التالف. ليش؟ لفرض أنه قيمي، لفرض قلنا أنه شنو ذاك؟ جنس قيمي. فمواجب على المقرض قبول هذا الأمر، لا، إلى حق أن يطالبه بأنه تعال ادفع القيمة. فحينئذ إفتاء المشهور وحكم المشهور بمن؟ بعدم وجوب قبول المقرض ذلك، بعدم وجوب قبول المقرض ذلك، بل له أن يطالب الضامن بالقيمة شاهد صدق على ماذا؟ على أنهم لم يرفعوا يدهم في مسألتنا هذه عن ماذا؟ عن ضمان القيم بمن؟ بالقيمة. إذ لو كانوا قد رفعوا اليد عن ذلك وأنهم جوزوا ضمان القيمة بالمثل شنو؟ لكان عليهم أن شنو؟ أن يلزموا المقرض أن يلزم المقرض بقبول ذلك، ولا يحق لك أيها المقرض أن تطالب بمن؟ أن تطالب بالقيمة. والحال لم يلزم المقرض، فمنه يعلم أن المشهور لم يرفع يدهم في هذه المسألة. لذا قال: ولذا اتفق المشهور قولا واحدا على عدم وجوب قبول غيرها وإن كان مماثلا لها من جميع الجهات. هذا كله الأمثلة للجنس القيمي الذي له مثل ومماثل في الخارج. وأما مع عدم وجود المثل للجنس القيمي التالف، الآن الجنس القيمي تالف ما عنده مثل في الخارج، فما مقتضى الدليلين؟ مقتضى الدليلين أيضا اعتبار المثل، أيضا اعتبار الضمان بالمثل حتى مع تعذر المثل، حتى مع تعذر المثل تبقى ذمة الضامن مشغولة بأداء المثل. وعندها فالمثل يبقى دينا في عهدة الضامن. نعم، لو أن المالك الأصلي طالبه بالتضمين، قال تعال بعد اعطيني ضمن لي، احنا فاضين انه المثل الان متعذر، او مو الا المالك طالب، او ان الضامن بنفسه اراد ان يفرغ ذمته، قال الى متى هذا المثل يبقى بذمتي، خلى اروح للمالك الاصلي قال تعال انا اضمن لك، او ان الضامن هو بنفسه اراد ان يفرغ ذمته. فحيث ان المثل متعذر في الخارج، فتصل النوبة بطبيعة الحال إلى القيمة، ولكن المدار على قيمة يوم الدفع لا يوم التلف. والحال أن المشهور لم يفت بذلك، والحال أن المشهور هذا مقتضى شنو؟ قلنا الدليلين الآية والعرف. أما المشهور، والحال أن المشهور لم يفتوا بذلك، بل قالوا بأن الجنس التالف حيث كان قيميا، رأيهم حيث كان قيميا، فبمجرد أن تلف، فبمجرد أن تلف تثبت قيمته في ذمة الضامن، فيكون الملاك على قيمة يوم التلف لا يوم الدفع. قال رحمه الله: وأما مع عدم وجود المثل للقيمي التالف، فمقتضى الدليلين عدم سقوط المثل من الذمة بالتعذر، يعني حتى لو تعذر المثل يبقى دين في ذمة الضامن، كما لو تعذر المثل وين في مبحث المثل فيضمن بقيمته يوم الدفع كالمثل. والحال أن المشهور لا يقولون بذلك. فإذا مقتضى الدليلين لا يساعد على إثبات مدعى المشهور. هذه هي مناقشة الشيخ الأعظم على ماذا؟ على الاستدلال بالآية الشريفة وأنها غير وافية لإثبات رأي المشهور في المسألة. وأيضا يأتي الكلام فيه إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله عليه.